الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وحديثنا الآن عن اختيار الأصدقاء، وهو موضوع من الأهمية بمكان، فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والعامة تقول: الصاحب ساحب. فكيف تختار صديقك؟ وما منزلة الحب في الله ولله؟ وما أثر الحب لغير الله على المتحابين في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا ما سنعرض له إن شاء الله من خلال قراءتنا لما كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه خلق المسلم تحت عنوان اختيار الأصدقاء. يقول رحمه الله: للصداقات الخاصة أثر عميق في توجيه النفس والعقل، ولها نتائج هامة فيما يصيب الجماعة كلها من تقدم أو تأخر، ومن قلق أو اطمئنان. يبقى الصداقات والصحبة لها أثرها على الفرد وعلى المجتمع سواء بسواء، ولذلك اهتم الإسلام بالصلات التي تربط الشخص بأشخاص آخرين يؤثرون فيه ويتأثر بهم ويقتربون من حياته اقترابا خطيرا لأمد طويل. إن هذه الصلات والصحبة والصداقات، إن هذه الصلات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها، وإن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها. الصداقات والمودات والعلاقات الاجتماعية إما أن تقوم على أساس من تقوى الله تعالى ورضوانه، وإما أن تقوم على شهوات الدنيا وحظوظها، فالثانية تجلب الخزي واللعنة في الدنيا والآخرة، والأولى التي هي لله تبارك وتعالى تجلب المودة والمحبة والفرح والسرور في الدنيا وفي الآخرة. إن هذه الصلات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله تعالى وباركها، وإن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها. قال تعالى: الأخلاء يومئذ، أي يوم تقوم القيامة، الأخلاء الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وهؤلاء الذين تحابوا لغير الله وتواصلوا لغير الله واجتمعوا لغير الله، يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، كما أخبرنا الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين تحابوا لله وفي الله واجتمعوا على الحب في الله وتفرقوا عليه، أولئك
يناديهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة من غير واسطة، ويناديهم بأشرف الألقاب، ويبشرهم بكل ما يسرهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إن الإسلام كما شرحنا في الدرس السابق عن الاتحاد ومنزلتي في الإسلام، إن الإسلام دين تجمع وألفة. الإسلام دين تجمع وألفة، ونزعة التعرف إلى الناس والاختلاط بهم أصيلة في تعاليمه. فالإسلام لا يرضى للمسلم أن يعتزل الناس وأن يعيش وحده، لا، الإسلام يدعو إلى الاجتماع، يدعو إلى الاتحاد، يدعو إلى الصلة. إن الإسلام دين تجمع وألفة، ونزعة التعرف إلى الناس والاختلاط بهم أصيلة في تعاليمه، حتى قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والإسلام لم يقم على الاستيحاش، ولا دعا أبناءه إلى العزلة العامة والفرار من تكاليف الحياة، ولا رسم رسالة المسلم في الأرض على أنها انقطاع في دير أو عبادة في صومعة. كلا كلا، فإن الدرجات العالية لم يعدها الله عز وجل لأمثال أولئك المنكمشين الضعاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن الضعف أن ينكمش المسلم وأن ينعزل ويبتعد عن الناس، لا يخالطهم، لا يعاشرهم، لا يجامعهم. لا، المؤمن القوي الذي يخالط الناس ويؤدي دوره في المجتمع ويصبر على ما ينال من أذى الناس خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. اسمع دعوة الإسلام إلى الجماعة والاجتماع والاختلاط بالناس. يقول الشيخ رحمة الله عليه: لمن شرعت الجماعات؟ لماذا بنيت المساجد وأمر المؤذن كل يوم 5 مرات أن يؤذن: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لمن شرعت الجماعات؟ وعلى من فرضت الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن الذي يحمل أعباء الجهاد ويعين في أزماته الكالحة؟ إن ذلك كله، الجماعة والجمعة والجهاد، إن ذلك كله يستلزم أمة توثقت فيها العلاقات الخاصة والعامة إلى حد بعيد. تصلي الجماعة وتشهد الجمعة وتخالط الناس في كل خير. ولذلك أجاب ابن عباس عندما سئل مرارا عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يحضر الجمعة ولا الجماعات: هذا إنسان ضعيف، إنسان ضعيف لم يصبر على أذى الناس فاعتزلهم وزين له الشيطان سوء عمله، فمن شدة حرصه على أن يعتزل الناس ويبتعد عنهم ومن شدة حرصه على السلامة من أذاهم اعتزل المجتمع، فأداه اعتزال المجتمع إلى أن يعتزل الجماعة والجمعة من شدة حرصه على البعد عن الناس. فقال ابن عباس: أخبروه أنه من أهل النار. أخبروه أنه من أهل النار. لماذا؟ ذلك لأن الإسلام شديد الحرص على أن تكون شعائره العظمى مثابة يفيء الناس إليها ويلتقون عندها، كما قال تعالى عن الكعبة البيت الحرام: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ويرجعون إليه. ذلك أن الإسلام شديد الحرص على أن تكون شعائره جماعة وجمعة وحج وغير ذلك مثابة يلتقي المسلمون عندها ليتعاونوا على أدائها ويستوحوا من جوها الطهور عواطف الود المصفى والإخلاص العميق. تصلي في المسجد جماعة وجمعة وتلتقي بالناس في العمرة وفي الحج، تتعارف على إخوانك المسلمين وتلتقي بهم من مشارق الأرض ومغاربها، وفي حيك تصلي الخمس صلوات في الجماعة فلتلتقي بأهل الحي وتتعرف عليهم وعلى ما يحتاجونه منك وتحتاجه منهم وما هو مطلوب فعله للمجتمع. وكلما ضخم العدد الذي ينتظم المسلم مع إخوانه تكاثرت عليه بركات الله، كلما كان الجماعة أكثر عددا كلما كان الأجر أعظم وكلما كان الثواب أكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. يعني في فرق بينك أنت تصلي وحدك وأن تصلي في الجماعة، وفي فرق بينك أنت تصلي في زاوية فيها خمسة ستة وتصلي في مسجد جامع في 100 و200. كلما كثر عدد المجتمعين على الطاعة والعبادة كلما عظم الأجر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاتي في سوق وبيت 25 درجة. هذه السنن تشير إلى رغبة الإسلام في تكثير سواد المسلمين ورؤيتهم حشودا متضاعفة لا فرادى منقطعين. ولذلك شرع الإسلام صلاة العيد في الخلاء، يبقى المسلمين كل يوم بيصلوا خمس صلوات في جماعة، بيجتمعوا كل أسبوع في المسجد الجامع إن وجد، بيجتمعوا كل سنة في صلاة العيدين وفي الحج. كل هذه العبادات بتدل على أن كلما كثر العدد كلما عظم الأجر والثواب. بيلتقي المسلمون في صلاة العيدين ليشهدوا عزة الإسلام وعزة المسلمين وقوة المسلمين وكثرة سوادهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج الحيض، يعني التي لا تصلي من النساء، تخرج تشهد الخير وجماعة المسلمين، على أن أمر العزلة والاختلاط وما يتبعه من إنشاء الصلات وتكوين الصداقات يخضع لأحكام شتى. فكل اعتزال عن الأمة يفوت جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يضعف من جانب الدفاع عن الإسلام أمام خصومه فهو جريمة ولا يقبل من صاحبه عذر. تعتزل وتترك الناس من الخير وتضعف جانب الدعوة إلى الله وجانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا جريمة ارتكبتها في حق نفسك وفي حق المسلمين، ولا يقبل منك عذر في هذه العزلة. والناس بعدئذ طبائع، ناس متفوتة في طبائعها، منهم الذي يهرع إلى المجامع الحافلة وسرعان ما يتصل بهذا وذاك ويستأنس بتصفح الوجوه ومحادثة القريب والبعيد، ومنهم من تزج به في الأحفال المائجة أو من تزج به في الأحفال المائجة، فإذا هو يقيم حول نفسه صورا يطل منه على الناس بحذر ويتوارى خلفه إن قصده قاصد. يدخل اثنين في جمع عظيم من الناس، تلاقي واحد خد ركن وقعد لوحده بعيد عن الناس، لا عايز يشوف الناس ولا عايز يشوفوه ولا عايز يكلم حد ولا عايز حد يكلمه، وتلاقي التاني دخل السلام عليكم يسلم هذا وتعرف على هذا ويدل جنب هذا وانتقل إلى آخر. طبائع مختلفة، طبائع مختلفة، الناس طبائع، منهم الذي يهرع يسرع إلى المجامع الحافلة وسرعان ما يتصل بهذا وذاك من الجلساء ويستأنس بتصفح الوجوه ومحادثة القريب والبعيد من يعرف ومن لا يعرف، ومنهم من تزج به في الأحفال المائجة فإذا هو يقيم حول نفسه صورا يطل منه على الناس بحذر ويتوارى خلفه إن قصده قاصد. وكلتا الطبيعتين هداها الإسلام نهجها السري فيقال للأول خالط الناس ودينك لا تكلمنه، ويقال للآخر المؤمن هين لين إلف مألوف. المنعزل ده، المنطوي ده، اللي مش عايز يخالط الناس ولا يعاشره ولا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، نقول له المؤمن هين لين آلف مألوف، ولا خير في من لا يلف ولا يولف. والإنسان اللي هو يعني عشر جامد وعايز دايما طول النهار يعيش برا في الاختلاط مع الناس، نقول له خلي بالك خالط الناس ودينك لا تكلمن، اوعى تجرح دينك، اوعى خلطة الناس ومعاشرة الناس اليامة دي، اوعى تجرح دينك. ماشي عاشر بس حافظ على دينك. على أن الإسلام أوجب اعتزال الفتن، ففي زمان العزلة مطلوبة فيه، ولذلك تكلم العلماء قديما في العزلة والخلطة أيهما أفضل، الإنسان يكون عشر جامد طول النهار برا مع الناس، ولا يكون انطوائي منكمش داخل البيت ما يطلعش منه؟ قالوا العبرة مش في العزلة ولا في الخلط، العبرة فيما يترتب عليهما. ماذا يترتب على الخلطة وماذا يترتب على العزلة؟ أنا بصلي الجماعة، بصلي الجمعة، بشهد العيدين، بشهد الجنائز، أعود المريض، أقضي الحوائج، أمشي مع الناس في حوائجهم، وبعد كده أنا في بيتي. ده شيء جميل، ده شيء جميل. أما أن تجلس في بيتك وتترك هذا الخير كله، لا جماعة ولا جمعة ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر ولا عيرة مريض ولا شهود جنازة ولا سعي على حاجة المرأة ومسكين، فهذه العزلة مكروهة. يبقى إذن تخالط الناس في الخير وتعتزلهم في الشر، وتعتزلهم في الشر. ما دام ما فيش مصلحة برا خليك في بيتك، لكن في مصلحة تقدم المصلحة الأول. ولذلك سبق معنا أن الشيخ حكى أن ابن عباس كان معتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل قصده في حاجة فترك الاعتكاف وخرج، لأن المشي في حوائج الناس خير من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مشى في حادة أخيه حتى تقضى ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. على أن الإسلام أوجب اعتزال الفتن، فإذا اضطربت البلاد وتهارش أهلها على الدنيا وانتقضت عرى الفضائل، فإن مقاطعة الفساد لون من استنكاره، وذلك في حدود مراتب التغيير التي شرعها الله تعالى لخصومة المنكر، من تغيير اليد فاللسان فالقلب. يعني أن اعتزال الفساد لا يقبل ممن يملك تغييره، في فساد، في هرج، في مرج، واحد لا يستطيع التغيير واحد ثاني يستطيع التغيير. الضعيف الذي لا يقوى على التغيير يلزم بيته، والقوي الذي يستطيع التغيير يخرج ليغير. يعني أن اعتزال الفساد لا يقبل ممن يملك تغييره بلسانه فضلا عن يده. والمقاطعة سلاح استخدم في هذا العصر بحكمة، جربته الأمم المستضعفة مع عدوها القاهر. ومنزلة المقاطعة من أسلحة الكفاح الأحرى أو الأخرى هي منزلة الاعتزال من أساليب الإصلاح الكثيرة، أي أنها مهرب العجزة عندما لا يجدون وسيلة غير الفرار بدينهم. فأما عند كثرة الوسائل التي يمكن بها إطفاء الفتن فالاعتزال كما قلنا جريمة نكراء. وعلى ضوء هذا البيان، الكلام بقى في الأيوم أفضل الخلطة ولا العزلة، على ضوء هذا البيان تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الناس أفضل، قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قيل ثم من؟ قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. يبقى الأول رجل قوي قادر على تغيير المنك، والثاني ضعيف غير قادر على تغيير المنك. يبقى القادر لا يجوز العزلة، والضعيف غير القادر ينبغي أن يعتزل. ثم إن العزلة والاختلاط لا يمكن أن يكون وصفين دائمين للإنسان، فليقسم المسلم وقته بين الخلوة النافعة والاختلاط الحسن ليخرج من الحالين بما يصلح شأنه كله. كما قلت، أطلع أشهد الجماعة، أحضر دروس العلم، أشهد الجمعة، أعود مريضا، أتبع جنازة، أقضي حاجة محتاج، ثم أعود سالما إلى بيتي. فهذا الجمع بين العزلة والاختلاط، العزلة والاختلاط. لا تكن عشري زي ما يقول الناس على الآخر طول ليلك ونهارك برا، تضيع أوقاتك ويثلم دينك وأنت لا تدري، ولا تكن ليلك ونهارك في بيتك معتزلا المسلمين. وعلى هذا الأساس نتخير الأصحاب ونرغب في الصداقات أو نزهدها. وأول شرائط الصحبة الكريمة أن تبرأ من الأغراض، وأن تخلص لوجه الحق، وأن تولد وتكبر في طريق الإيمان والإحسان، وهذا هو معنى الحب لله. أنا بصلي الخمس أوقات في الجامع، وفلان معايا الخمس أوقات في الجامع، إذا ذهبت لعيلة مريض وجدت قد سبقني، وإذا خرجت لاتباع جنازة وجدت قد سبقني، وإذا خرجت لقضاء حاجة محتاج وجدت قد سبقني. فهذا الرجل أنا أحبه في الله، بس ليس بيني وبين نسب ولا حسب ولا تجارة ولا بضاعة ولا أي شيء خالص. أنا حبيته لأنه راجل محافظ على دينه، محافظ على دينه، مطيع لربه، بعيد عن معصية الله. لم أطلع منه على ما يبغض الله سبحانه وتعالى، فأنا أحببت لله. هذا معنى الحب في الله، أن تبرأ العلاقة من الأغراض. ولذلك قال بعض السلف علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني رجل تحبه في الله، رجل تحب في الله، لكن ما انت شايف منه مجاملة في مناسبات تكون عندك، لا يهاديك، لا يحسن إليك، هذا كله لا يؤثر على حبك له. فإن انت حبيته ليه؟ انت ما حبتوش هو لما جملك وتودد منك ووصلك انت حبيته، لا، انت بتحبه لله لانه مطيع لله بعيد عن معصية الله. فاذا لم ينلك من احسان شيء لا ينقص من حبك له، لانك انت ما حبتوش لبر ولا احسان، انت حبيته لله. علامة الحب في الله الا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني انت حبيته لله، اذا لقيت منه اكرام وبر واحسان كل هذا طيب، ولكن انت ما احببته الا لذلك، واذا لم تجد لا ينقص. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. اخوه في الله. فالحب في الله لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. إن الإنسان إذا رسخ في فؤاده اليقين وخالطت بشاشة الإيمان قلبه وأحس بحلاوته في مذاقه أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيدة التي تمحض لها، فهو يحب لمبدأ لا لشهوة، ويكره لمبدأ لا لحرمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق. هل تحب عدوك لأنه بيهديك بيكرمك؟ لا يحب، وإن كنت لا تمنع حسن المعاشرة والمعاملة في الدنيا لكن لا تحبه. وأخوك المؤمن أخوك وإن ظلمك، يبقى عدوك وإن أحسن إليك، وأخوك أخوك وإن ظلمك وبغى عليك. الظلم والبغ لا يؤثر على أخوة الإيمان. إن الإنسان إذا رسخ في فؤاده اليقين وخالطت بشاشة الإيمان قلبه وأحس بحلاوته في مذاقه أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيدة التي تمحض له، فهو يحب لمبدأ لا لشهوة، ويكره لمبدأ لا لحرمان. وقد تتجمع القطعان على مورد عذب أو كدر، وقد يلتقي الناس على دنيا عارضة أو دائمة، وربما تأسست بينهم علاقات متينة بيد أن هذا الضر من التعارف والتواد لا يقاس بما ينشأ بين أصحاب المثل العليا من محبة وصفاء وتعاون وتفان. قال الله تبارك وتعالى عن قوم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك احتفى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية، ورغب المؤمنين في إخلاصها لله وإبقائها لوجهه. إذا أحببت يجب أن تحرص على بقاء هذه المحبة ودوامها. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تفرق بسبب الموت، تفرق على الحب في الله، دام الحب بينهما إلى أن مات أحدهما فارقه الموت. هذا هو الحب في الله. ولذلك يقال: من السهل أن تحب ولكن من الصعب أن تحافظ على دوام هذا الحب. ولذلك إذا دققت النظر في حالك تراك أحببت كثيرين وفارقت أكثر ممن أحببت، لأنك متقلب ما عندكش مبدأ في الحب. لابد أن يكون عندك مبدأ، مبدأ الحب في الله والبغض في الله. لذلك احتفى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية، ورغب المؤمنين في إخلاصها لله وإبقائها لوجهه، وجعل لها من جميل المثوبة وعظيم الأجر ما هي له أهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، أخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واسمع هذه العبارة من الشيخ رحمة الله عليه وافهمها بقلبك كويس. والحب في الله لا يزعمه كل أحد ولا يصدق من كل دعي. مش كل واحد قال واحد أنا بحبك في الله صادق، لا، الحب في الله حاجة تانية خالص. والحب في الله لا يزعمه كل أحد ولا يصدق من كل دعي، فلا بد أن يعرف الإنسان ربه أولا معرفة صحيحة، ثم يغالي بهذه المرجع المعرفة حتى ترجح في نفسه ما عداها، ثم ترقى هذه المعرفة إلى حب الله ذاته وإيثار العمل له. وعندئذ يصدق على المرء إذا أحب أو كره أنه أحب لله وكره لله. فالمحبوب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، المحبوب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نحب من يحبه الله تعالى من العباد، ونبغض من يبغضه الله تعالى من العباد، ونحن نحب ما يحب الله من الأقوال والأفعال، ونبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال. هو ده، انت لما بتحب واحد بيقوله حبيب حبيبك حبيبك، حبيب حبيبك حبيبك، لما حبيت واحد بتحب اللي بيحبه. فانت اجعل حب الله هو الاصل، تحب الله لذاته، وعشان بتحب ربنا بتحب كل انسان يحبه الله وتكره كل انسان يكره الله، بتحب كل قول يحبه الله، بتحب في كل فعل يحب الله. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد الانصراف من الصلاة يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير فات ولا مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ها؟ أسألك حبك الأول. فلما بتحب ربنا تحب كل من يحبه ربنا، وتحب كل قول وعمل يحبه ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الحب في الله. أما أن يعجب المرء بموهبة عظيم أو يستلطف أو أن يستلطف سيرة آخر فيحبه، فذلك لون آخر من الصداقة غير ما نحن بإزائه. تسمع عن سيرة إنسان سيرة جميلة تحب لسيرة الحلوة، وتسمع عن عبقري مخترع مبتدع تحبه لعظمة عمله، هذا حب غير الحب اللي هنتكلم عليه اللي هو الحب لله. الحب لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لمن لحلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها. هل ذقت حلاوة الإيمان؟ اسمع السبيل، ما السبيل إلى أن تذوق حلاوة الإيمان؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولما كان الحب في الله خاتمة مراحل تسبقه في مراق الإيمان، وكانت ثمرته لا تبدو إلا عند من أنضجتهم حرارة الإخلاص، كان فيض هذا الحب دليل كمال ونقاء يستحقان أجل الجزاء. اسمع الحديث الجميل ده، قال رسول الله صلى الله وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. انت وفلان بتحبوا بعض في الله، ربنا بيحبك، بس ربنا بيحب من اكتر اللي هو اكتر حب لاخي. انت بتحب فلان في الله وفلان يحبك في الله، احبكما الى الله اكثرهما اكثركما حبا لصاحبه. ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. وكلا الأخوين المتحابين في حماية الله وكنفه، وكلا الأخوين المتحابين الاثنين اللي حب بعضهم في الله دول ولله، الاثنين في حماية الله وكنفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: حقت وجبت حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا وحببنا إلى عبادك، وحبب صالح عبادك إلينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.